الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده المنتجب ورسوله المصطفى، بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل على نبيك محمد وآله، أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: الغيبة جهد العاجز. كما أن أعراض الأمراض الجسمية تشير إلى خلل داخلي في وظائف الأعضاء وفي نظام حركة الأجهزة داخل جسم الإنسان، يسعى الأطباء لتبين ذلك الخلل عبر التحاليل والفحوصات وأنواع الأشعة حينما يرون عرضا مرضيا في جسم الإنسان، لا يتعاملون مع ذلك العرض سطحيا وظاهريا، وإنما يحاولون أولا فهم سبب وعلة هذا المرض. سبب والعلة خلل داخلي انعكس بهذه الطريقة المرضية. كذلك هي أعراض الأمراض الأخلاقية. حينما نجد عند الإنسان عرضا من أعراض أمراض الأخلاق، فعلينا أن نبحث، نسوي تحاليل، نسوي أشعة، نسوي فحوصات في داخل نفس هذا الإنسان لنرى الخلل الداخلي الذي أوجد هذا الخلل الخارجي السلوكي. وهذا من وظائف علم النفس. علم النفس وظيفته أو من وظائفه أنه يسلط الأضواء على العالم الداخلي لنفس الإنسان حتى يكتشف أسباب الأمراض ومنتجات السلوك ودوافع التحرك والممارسات عند الإنسان. تعاليم الديانات وتوجيهات وتوصيات الأنبياء والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وأيضا نصائح وآراء الحكماء والعرفاء، أيضا تقوم بهذا الدور قبل أن يتبلور ويتطور علم النفس. لذلك نجد أن كثيرا من النصوص الدينية تسلط الأضواء على خلفية الممارسات والسلوكيات التي يقوم بها الإنسان، على أساس أن هذا السلوك والممارسة الخارجية إنما هو ناتج عن شيء داخلي، عن حالة داخلية. طبعا الأنبياء والأئمة يتحدثون عن هذه الأمور اتكاء على الوحي، الحكماء والعرفاء يتحدثون عن هذه الأمور بسبب تأملهم، دقة ملاحظتهم، تراكم الخبرة والتجربة في تجارب وحياة المجتمعات والبشر عندهم، ولذلك ينتجون لنا هذه الحكم وهذه التوجيهات. من الأمراض التي سلطت النصوص الضوء على أسبابها وعللها مرض الغيبة، والذي يعني ذكر معايب الناس لإسقاطهم والتشهير بهم، أن الإنسان يرصد نقاط ضعف الآخرين، ثغرات الآخرين، ويتحدث عنها. هذا هو الغيبة. مرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. هذا تعريف الغيبة، أن تذكر أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ اللي قلت فيه أنا ما قاعد أتكلم كذب، فعلا هو عنده الخطأ، فعلا هو عنده هذا العيب، نقطة الضعف. فأجاب صلى الله عليه وآله حسب هذه الرواية: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذا تحكي عن شيء مو فيه، هذا مو غيبة، هذا بهتان، هذا افتراء. أما إذا كان فيه فهذا هو الغيبة. إذن الغيبة أن يتحدث الإنسان عن أخطاء الآخرين في غيابهم. إنسان مو موجود، أنت تتحدث عن أخطائه، عن نقاط ضعفه، هذه هي الغيبة. هذا المرض، هذا السلوك الخطأ، ما هي خلفيته النفسية؟ لماذا بعض الناس يقومون بهذا الدور؟ الكلام ليس عن حالة استثنائية، إنسان أخطأ مرة وتحدث عن عيوب الآخرين، وإنما الكلام عن الغيبة كسلوك، يعني إنسان يحترف هذه الحالة، إنسان يمارس هذه الحالة كجزء من أحاديثه ومن ممارساته. أما إذا مر من المرات إنسان انفعل، إنسان أخطأ، الكلام ليس حول خطأ استثنائي، وإنما الكلام عن الغيبة كسلوك يمارسه إنسان ما. هذا السلوك حينما يمارسه إنسان ما، هذا يكشف عن خلل داخلي. أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن هذا الخلل الداخلي، يقول: الغيبة جهد العاجز. تعالوا نتأمل في هذه الكلمة، جهد العاجز. إذا شفت إنسان شغله الحديث عن معايب الناس، عن نقاط ضعفهم، عن أخطائهم، إما بالتحدث بين الناس بلسانه، وإما بالكتابة على الإنترنت، على النت، فيسبوك، مختلف الوسائل. هذا الإنسان الذي يقوم بهذا العمل، الإمام علي عليه السلام يقول هذا عنده خلل داخلي، هو يعاني من ضعف في شخصيته، جهد العاجز، ممارسة الفاشل. كيف يعني جهد العاجز؟ حينما نتأمل في هذا الأمر نجد أن الإنسان الذي تكون لديه اهتمامات حقيقية في تطوير ذاته، في تقديم منجزات في حياته، هذا الإنسان لا يكون فارغا للحديث عن أخطاء الآخرين، إنما يتحدث عن أخطاء الآخرين من يعيش الفراغ. هو ما عنده اهتمامات، ما عنده شيء يشغل نفسه، يشغل تفكيره، لأنه يعيش هذا الفراغ، عنده عجز، عنده الضعف، ما عنده اهتمامات حقيقية، فيشغل نفسه بهذا السلوك وهذه الممارسة. قال أحدهم ويتحدث عن جلسة يشارك فيها مع زملائه، يقول: إذا صارت مباريات هذه نعمة تصير علينا، ليش؟ قال لأنه الجلسة تنشغل بمتابعة المباريات، فينشغلوا بعد ما يحشوا في هذا وفي ذاك. يتبين أنه ليلة اللي ما عندهم مباريات، يعني شنو؟ فراغ، ما عندهم شيء ينشغلون به، فينشغلون بماذا؟ بفلان وزيد وعامر وشي. كثير من الناس الذين يمارسون الغيبة كسلوك، هذا بسبب حالة الفراغ من الاهتمامات الحقيقية. الإنسان اللي عنده اهتمامات حقيقية تشغله لا يتفرغ للحديث عن الآخرين وعن أخطائهم وعن ثغراتهم. هذه حالة. الحالة الأخرى، حينما يلحظ الإنسان خطأ عند آخر، إذا هو عند أهلية وعند لياقة وعند دوافع صالحة، يحاول يساعد صاحب الخطأ على تجاوز خطأه. هذا عنده خطأ، فيروح يحاول كيف أساعد هذا الإنسان في تجاوز خطأه. كما إذا لاحظ إنسانا مريضا يحاول يساعد، فلان كأنك شوية عندك مشكلة صحية، تحتاج طبيب، تحتاج مساعدة، تحتاج شيء. بس إذا إنسان ما عنده اللياقة، ما عنده الصلاحية، فاشل، عاجز عن أن تكون له هذه اللياقة، بدل أن يهتم بمعالجة الأخطاء اللي عند الآخرين، يشهر بها ويتحدث عنها. ومن هنا تكون الغيبة جهد العاجز، العاجز عن إصلاح أخطاء الآخرين، العاجز أن تكون له إرادة في إصلاح أخطاء الآخرين، فيتوجه للحديث عن تلك الأخطاء بدل إصلاحها أو المساعدة على إصلاحها. هذه حالة أيضا. الحالة الأخرى في هذا السياق، الإنسان إذا كان يتنافس تنافسا شريفا مع الآخرين، رأى أن آخرين سبقوه، تفوقوا عليه، فيفترض أنه يتحفز هو أيضا للمنافسة الشريفة وينشغل بتطوير نفسه. لكن بعض الناس يشعر بالفشل والضعف، يشوف آخرين متقدمين عليه وهو ما مواصل السير، هو متوقف، فيسلي نفسه بالحديث عن أخطاء الآخرين حتى يسلي نفسه، يعوض على نفسه. وبالتالي هذا شغل العاجز، جهد العاجز، لأنه ما قادر أو ما توجه لمعالجة نقاط ضعفه حتى يكون متقدما متفوقا، فيروح يفتش عن نقاط ضعف الآخرين. في كلمة جميلة أيضا تروى عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: ذو العيوب يحبون إشاعة معائب الناس ليتسع لهم العذر في معائبهم. أرأيت الولد المقصر في دراسته، إذا يجي البيت أمام أهله لا يتحدث عن المتفوقين في المدرسة، ما يجي يقول: أبوي اليوم فلان تفوق، أبوي اليوم فلان نجح، هو فاشل. إذا يتكلم عن المتفوقين هذا يكشف أكثر ضعفه، وإنما شي يجيب إلى أهله أخبار الفاشلين أيضا: فلان اليوم غاب عن المدرسة، فلان اليوم رسب، فلان اليوم، حتى هو أيضا يعوم خطأه وفشله. بعد الأب يشوف مو بس ولده اللي هو متغيب ومخطئ، يعني يعوم أخطاءه ومعائبه بذكر معائب الآخرين. فاللي يستغيب الناس هكذا ينطلق من هذه الخلفية، هو عنده أخطاء، هو عنده نقاط ضعف، يريد تعويم أخطائه، نقاط ضعفه، فيتحدث عن أخطاء الآخرين. لكل ذلك أمير المؤمنين عليه السلام يلخص سيكولوجية الإنسان المغتاب فيقول: الغيبة جهد العاجز. الإنسان العاجز المتعثر الذي لا يمتلك إرادة التطوير والتقدم والانشغال بالاهتمامات الحقيقية هو الذي يمارس هذا العمل. في أيضا رواية مروية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام يتحدث بتفصيل، يقول حسب هذه الرواية: أصل الغيبة تتنوع بعشرة أنواع: شفاء غيظ، ومساعدة قوم، يعني حالة فئوية حتى يعوض ينتصر لجماعته، وتهمة، وتصديق خبر بلا كشفه، وسوء ظن، وحسد، وسخرية، وتعجب، وتبرم، وتزين. هذه خلفيات هذا السلوك المرضي، سلوك الغيبة. ثم يقول عليه السلام: فإن أردت السلامة فاذكر الخالق للمخلوق، فيصير ذلك مكان الغيبة عبرة، ومكان الإثم ثوابا. على الإنسان أن يكبح هذه الحالة في نفسه، يكبح حالة ذكر أخطاء الآخرين، وإذا رأى نفسه قد تورط في هذه الممارسة عليه أن يستغفر الله ويتراجع. قال علي عليه السلام: لا تعود نفسك الغيبة فإن معتادها عظيم الجرم. وأخيرا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ترك الغيبة أحب إلى الله عز وجل من 10,000 ركعة تطوعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي ننزه ألسنتنا عن الغيبة، وقلوبنا عن الرياء، وعيوننا عن النظر إلى الحرام. اللهم وفقنا لطاعتك، جنبنا عن معصيتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.